الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام الحافظ بن حجر رحمه الله، وتوقفنا عند حديث عمر رضي الله عنه في الدعاء الذي يقال بعد الوضوء. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها يشاء، يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
نعم، هذا ختام حسن من المؤلف رحمه الله لباب الوضوء، فختم بما يختم به المسلم وضوءه من ذكر الله تعالى. وهذا ذكر جليل إخوة بعد الوضوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء. عرفنا معنى إسباغ الوضوء، أن يتم الوضوء ويعطي كل عضو حقه من وصول الماء إلى كل جزء من أجزائه، والإسباغ الكامل أن يأتي أيضا بالسنن في وضوئه. قال: ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة. في بعض النسخ هكذا فقط، ولفظ مسلم هو كما قرأ الأخ، قال: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فهذا يدلنا على عظم شأن هذا الذكر. الإخوة، تأملوا إلى الثواب، تفتح لك أبواب الجنة الثمانية وتدخل من أيها تشاء، فهذا ذكر عظيم. وهذا يدلنا الإخوة على رحمة الله تعالى بعباده، كيف أنه جعل هذا الثواب العظيم على هذا الفعل اليسير. وهذا الحديث الإخوة يدل على عظم شأن كلمة التوحيد، يدل على عظم شأن كلمة التوحيد، وأنها سبب لفتح أبواب الجنة الثمانية، وأنه بتوحيد الله يرتقي المسلم إلى أعلى الدرجات في الجنة. كذلك هذا الذكر مناسب للوضوء، مناسبة لطيفة. فلماذا ختم الوضوء بتوحيد الله؟ قال بعض العلماء: لأن الوضوء طهارة ماذا؟ ظاهرة، وأعظم طهارة باطنة إنما تكون بتوحيد الله. تأمل إلى يونس عليه الصلاة والسلام في بطن الحوت، كان يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فجمع في هذا الحديث بين الطهارتين: الطهارة الظاهرة بإسباغ الوضوء، والطهارة الباطنة بشهادة التوحيد. لأنك لما تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، هذه تطهر قلبك. لا معبود بحق إلا الله، ولا مألوه، ولا معظم في قلبي إلا الله، ولا محبوب لذاته في قلبي إلا الله. فيتطهر القلب من كل شهوة، من كل تعلق بغير الله. لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم لا يمكن أن تحقق هذه العبودية إلا إذا سرت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل اتباعك موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما تتبع هواك. حتى في تحقيق العبودية فإنما تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، كما قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذه الكلمة أيضا مناسبة للوضوء كما هو ظاهر، فتأمل يعني كيف جمع أيضا في هذه اللفظة بين الطهارة الباطنة بالتوبة إلى الله من المعاصي والطهارة الظاهرة، واجعلني من المتطهرين. وهذا الدين كلها الإخوة والله، المسلم لما يتفكر في شرائع الدين يجد أنها تأتي للقلب والبدن، هناك عبادات للجوارح وهذه العبادات مرتبطة بالقلب. الصلاة هكذا حركات في الظاهر وأقوال، لكن كل هذا راجع إلى خشوع القلب، وهكذا في كل عبادة. هذه الزيادة الإخوة عند الترمذي، طبعا قلنا في الدرس الماضي أننا نريد أن نتكلم عليها من حيث التخريج، فممكن باختصار يعني أن هذه الزيادة سبحان الله يعني كنت أقولها دائما في الوضوء نحرص عليها، ولكن يعني لما ينظر يعني الإنسان في تخريج هذه الزيادة الله أعلم يعني ربما يتضح له شيء خلاف هذا وأنها ربما لا تصح. طيب طبعا الحديث الإخوة ممكن نذكر أسانيد هذه الزيادة أو سند هذه الزيادة والأسانيد الأخرى التي لم تأتي فيها هذه الزيادة بشيء من الاختصار، مثلا أختصر لك هذا الحديث يعني جاء عن عمر رضي الله عنه يرويه عن عقبة بن عامر أيضا صحابي، وفيه قصة يقول عقبة رضي الله عنه: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فقلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر، قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال فذكره، يعني ذكر له هذا الحديث: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء إلى آخره، فيعني رواه عمر رضي الله عنه. فالحديث مداره أو ممكن نذكر هذا المدار الأول: معاوية بن صالح، معاوية بن صالح يرويه بسنده إلى عمر، الذي يهمنا هنا معاوية بن صالح، رواه عنه ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن وهب، رواية ابن مهدي عند مسلم ورواية ابن وهب عند أبي داود. طيب طبعا بدون الزيادة، ورواه عن معاوية أيضا آخر واحد ثالث زيد بن الحباب. طيب زيد بن الحباب اختلف عليه، تخيل زيد أيضا رواه عنه رواه واختلفوا عليه، فرواه أبو بكر بن أبي شيبة، هذا شيخ مسلم، هذه زيادة أو هذا يعني هذه الرواية عند مسلم، رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح به، وكذلك رواه شيخ النسائي، سبحان الله نسيت أكتب اسمه، محمد بن علي المروزي أو كذا، محمد بن علي بن حرب المروزي، المهم أيضا شيخ ثقة للنسائي محمد بن حرب المروزي، نعم هكذا عندك أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد المروزي عن زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح أيضا بدون الزيادة. وما أدري لعل هناك رواة يعني آخرون، لأن هذا فقط بالنظر إلى الكتب الستة، يعني لو إنسان يراجع كتاب إتحاف المهرة لابن حجر في المسانيد العشرة مثلا وغيرها، أنا ما نشط للتخريج الحديث تخريجا واسعا، لكن اقتصرت على بعض الروايات وبعض من ذكر من يعني المتأخرين، لكن يكفي هذا. يعني عندك أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حرب المروزي وغيرهم، يعني يذكرون غيرهم يرونه بغير الزيادة أيضا. ورواه جعفر بن محمد عن زيد بن الحباب، جعفر بن محمد تخيل، يعني هو في طبقة أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد المروزي، أبو بكر ومحمد المروزي رواياه بدون الزيادة، وجعفر بن محمد رواه عن زيد بن الحباب بالزيادة المذكورة. اللهم اجعل من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا شيخ الترمذي، هذه الرواية عند الترمذي رقم 55. فعندك الآن يعني لو نظرت إلى أصل الرواية عن معاوية بن صالح، يعني يرويه ابن مهدي وابن وهب بدون الزيادة، ثم إذا نظرت إلى الزيادة جاءت عن طريق زيد بن الحباب، وزيد بن الحباب أيضا يعني ليس هو صاحب الزيادة، لأن أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن علي المروزي رويا هذا الحديث عن زيد بدون الزيادة، وذلك الزيادة إما أن تكون من جعفر، هي من جعفر بن محمد تقريبا أو الترمذي. فالمهم هي جاءت فقط في سنن الترمذي عن جعفر بن محمد، هو الذي زاد هذه الزيادة. ولذلك رجح أبو علي الغساني أن شيخ الترمذي يعني لم يضبط الحديث، جعفر بن محمد هو الذي يعني اتهم بهذه الزيادة، وما أقول اتهم يعني علّه زادها في الحديث هكذا مرفوعة، وهي يعني ليست من الحديث المرفوع. هذه الزيادة فيها نظر من هذا الباب، يعني عرفنا إذن ابن مهدي وابن وهب يعني لم يذكر هذه الزيادة في روايتهما، ثم كذلك أبو بكر بن أبي شيبة والمروزي ما ذكرها عن زيد، ما زادها إلا جعفر بن محمد. طبعا من يصحح الحديث وصحيه بشواهده مثلا، وهذه الزيادة لها شواهد، فالشواهد التي ذكرت الإخوة يعني واضح أنها لا يمكن أن يستشهد بها هنا. بالاختصار يعني حتى نكون على بينة من هذه الزيادة، هناك شاهد عند الطبراني في الأوسط من حديث ثوبان، لكن فيه أحمد بن سهيل الوراق، هذا لم يوثقه إلا بن حبان، بن حبان معروف متساهل في التوثيق، ما يؤخذ بتوثيقه إذا تفرد بتوثيق راوي. إذن فيه أحمد بن سهيل الوراق لم يوثقه إلا بن حبان، ويرويه سالم بن أبي الجعد عن ثوبان، وسالم لم يسمع من ثوبان، هذه علة الانقطاع، إذن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان. ثم جاء في المطبوع مسور بن مورع العنبري هكذا في السند، قال حدثنا الأعمش عن سالم عن ثوبان، فيه مسور بن مورع العنبري، وهذا قال الهيثمي في المجمع لا يعرف. ذكر بعض يعني المحققين أن هذا الاسم لعله تصحيف، لأنه لا وجود له في كتب الرجال، وإنما الموجود نعيم ابن مورع. وإذا نظرت في معجم الطبراني الأوسط يعني قبل هذه الرواية 12 رواية بالسند نفسه، يعني نفس شيخ الطبراني عيسى بن محمد السمسار حدثنا أحمد بن سهيل عن نعيم بن مورع 12 رواية، ثم يأتي سند فيه مسور ابن مورع. نعم، ثم بعد ذلك ترجع الروايات أيضا إلى يعني نعيم، فذكر مسور هنا يعني واضح أنه تصحيف. ونعيم ابن مورع يعني هذا قال في البخاري منكر الحديث، وهكذا أبو حاتم، أبو حاتم قال ليس بالقوي، والبخاري قال منكر الحديث، قال ابن أبي عدي ضعيف يسرق الحديث، وعامة ما يرويه غير محفوظ. فأصبح هذا الشاهد يعني أبدا لا يمكن أن يستشهد به، يعني ملغي، لأن في هذا الراوي أيضا. فيه رواية أخرى أيضا من حديث ثوبان لكن بسند آخر عند ابن السني في عمل يوم والليلة، وعند ابن حجر في نتائج الأفكار في تخريج يعني حديث الأذكار، وكذلك يعني الشيخ الألباني ذكرها عن الطبراني في الكبير، ولكن الطبراني في الكبير لم يذكر الزيادة، اللهم اجعلني من التوابين. فهذا السند يعني هذا السند الثاني عن ثوبان فيه أبو سعد البقال وهو سعيد ابن المرزبان، قال البخاري منكر الحديث، قال الدارقطني متروك، وقد تفرد بهذا السند، وقد سئل يعني ابن أبي حاتم، سئل أبو حاتم سأله ابنه عن يعني حديث في سنده أبو سلمة عن ثوبان، والحديث المذكور هنا فيه كذلك أبو سلمة عن ثوبان. طبعا الحديث الذي سئل عنه حديث في الجنازة وفيه أبو سلمة عن ثوبان، شوف كيف المتقدمون يعني يعللون الأحاديث. قال أبو حاتم هذا حديث خطأ، ليس الحديث من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبو سلمة عن ثوبان لا يجيء. هم يحفظون يعني آلاف آلاف الأحاديث، قلك أصلا أبو سلمة عن ثوبان ما يجيء في الجنازة، مستحيل يقول في حديث أبو سلمة يرويه عن ثوبان، شوف للدرجة هذه. قال ولا أعلم روى أبو سلمة عن ثوبان إلا حديثا يرويه أبو سعد البقال، وهو حديث منكر عن أبي سلمة عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث في الوضوء. فهذا الحديث أيضا بالسند المذكور هنا استنكره يعني أبو حاتم، استنكره أبو حاتم قال عنه منكر. باقي الروايات الإخوة التي تذكر كلها يعني في سندها متروك أو كذاب، يعني في رواية أنس بن عمر عند البيهقي في الصغرى يعني كذبها أهل العلم هذه الرواية وتركوها، وهكذا يعني في بعض الأحاديث. ولذلك يعني يبقى النظر في زيادة جعفر، الشواهد أبدا ما تنفع هنا، وجعفر بن محمد يعني هو أصلا صدوق، يعني قال عنه أبو حاتم صدوق، فالصدوق لا يحتمل منه هذا التفرد وهذه المخالفة، يعني هو لم يتفرد بل خالف غيره، يعني زاد هذه الزيادة، فهذا يعني إشكال كبير يعني في روايته. لو كانت هذه الزيادة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم لنقلت، يعني أن مثلا ذكرها ابن مهدي أو ابن وهب عن معاوية بن صالح أو أبو بكر بن شيبة ومحمد بن علي المروزي مثلا، فكون جعفر بن محمد وهو صدوق يتفرد بها ويخالف يعني غيره من الثقات الجبال في الحفظ، فهذا يعني لذلك يعني هذه الزيادة والله أعلم معلولة وما تثبت يعني في الحديث. جاءت موقوفة ولكن أيضا السند ضعيف، جاءت موقوفة من طريق حذيفة رضي الله عنه، لكن يعني في السند ضعيف جدا، جويبر عن الضحاك وجويبر ضعيف جدا. جاءت عن علي لكن السند منقطع، سالم بن أبي الجعد يرويه عن علي كما عند ابن أبي شيبة، وهذا سند منقطع. وفي سند آخر الحارث الأعور عن علي، الحارث الأعور ضعيف جدا. تلاحظ أن حتى الطرق الموقوفة يعني ضعيفة ما تتقوى، فالأقرب الله أعلم أن هذه الزيادة لا تصح، لا مرفوعة ولا موقوفة، الله أعلم. نعم. نعم. طيب. المهم يعني وليس من عادتنا التطويل في هذه البحوث، لكن يعني حتى نكون على بينة يعني من هذه الزيادة التي ذكرها هنا ابن حجر، فالله أعلم يعني هذه الزيادة يعني لا تصح. نعم، وحتى المحقق هنا ذكر أنها لا تصح، أنه في الغالب يوافق الشيخ الألباني في التخريج، لكن هنا قال وهذه الزيادة التي عند الترمذي لا تصح كما هو مبين بالأصل. وهكذا يعني من يتكلم عليهم المحققين يذكرون مثل هذه الأمور استفدتها منهم. طيب، ورد حديث أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة. هذا الحديث يعني عند الحاكم، والحديث أيضا الإخوة الصحيح أنه موقوف على أبي سعيد، هو ثابت لكنه موقوف، وإن كان الشيخ الباني صحيح رفعه، لكن يعني هذا الحديث قال النسائي رحمه الله يعني في الرواية المرفوعة وهذا خطأ، والصواب موقوف كما في عمل اليوم والليلة. لماذا؟ لأن هذا الحديث يعني مخرجه أبو هشام أو أبو هاشم، مداره على أبي هاشم. أبو هاشم يروي عنه الثوري هذا الحديث موقوفا، ويرويه عنه شعبة، وشعبة اختلفوا عليه، فرواه عنه غندر يعني محمد بن جعفر غندر موقوفا، ورواه يحيى بن كثير مرفوعا كما عند النسائي في عمل يوم والليلة، وخطأ النسائي روايته. طبعا بعضهم يقول هذه زيادة ثقة وزيادة من الثقة مقبولة كما في زيادة الترمذي أو هذا الطريق، لكن طبعا هذا خلاف يعني المتبع عند يعني أئمة العلل والنقد في الحديث، فمثل هذا الاختلاف يعني بين الثقات يعني ينظر فيه. فعندك هنا الثوري جعلها موقوفة، وشعبة اختلف عليه، ويعني غندر أضبط يعني كما هو معروف يعني لأحاديث شعبة من غيره، فتقدم رواية على رواية يحيى بن كثير، فالصحيح أنه موقوف. لكن طبعا هذا الموقوف ما يقال بالرأي، يعني هذا في الرواية موقوف ولكن له حكم الرفع، له حكم الرفع، لكن الصحيح أنه ما يروى هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال أبو سعيد كذا، وهذا له حكم الرفع. نعم، فلا بأس أن يقال هذا الذكر، يعني مثل كفارة المجلس تقال يعني بعد الوضوء، من توضأ فقال كذا كفارة المجلس، قال كتب في رق ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة. نعم. أي محقق؟ لا لا، هو أنا عندي هذا الزهيري، عندي سمير الزهيري، وكذلك يعني من أظن من تلاميذ الشيخ الألباني، لكن أو ممن استفاد منه كثيرا، لكن يعني يضعفها هنا. المهم يعني كل له وجهة، ويعني عرفتم ما في الحديث من الاختلاف. طيب، ما أدري استوعبت الكلام هذا ولا لا؟ ها؟ ها؟ إن شاء الله. طيب، أنا أحتاج دروس مصطلح وتخريج. الله يعين.
إيه،
هو وفي الإرواء ما فصل واضح يعني أحال على داود، لكن الشيخ يعني يعتمد على هذا يعني على شاهد ثوبان، يعني شاهد ثوبان كما سمعت يعني صعب جدا يعني يكون شاهدا يعني في السندين، يعني الضعف شديد فيه ليس بس يعني بضعف يعني يسير. حتى تعليل أبي حاتم يعني للحديث قال منكر، يعني أصلا أبي سلمة عن ثوبان لا يجيء إلا في حديث واحد وقال هو منكر يرويه أبو سعد البقال. فهذا هو يعني الله أعلم. طيب بعد ذلك ذكر الإخوة باب مسح المسح على الخفين لأنه يتعلق بالرجلين فهو تبع للوضوء، فناسب أن يذكر هذا الباب هنا ثم يكمل بعد ذلك نواقض الوضوء. فهذا الباب كأنه مندرج في الوضوء وأعضاء الوضوء. والمسح على الخفين يذكره أهل السنة في كتب العقيدة لأن إنكار المسح على الخفين جاء عن بعض أهل البدع، اشتهر به بعض أهل البدع فأصبح شعارا لهم، وكذلك يعني هو متواتر فلا ينكره إلا معاند إذا عرف الأحاديث وعرف صحتها ثم أنكره فهذا يعني مبتدع لأنه أنكر شيئا متواترا من الدين، طبعا هذا بشرط العلم. ثم كذلك يكون قد شابه أهل البدع، ولذلك يذكر هذا الباب في كتب العقيدة أو هذه المسألة تذكر في كتب العقيدة وإن كانت من فروع الدين. قال الحسن البصري رحمه الله حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا هذه الأحاديث كما يقول الحسن. حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. ويستدل العلماء أيضا على هذه المسألة بالقرآن، من أين؟ قراءة ماذا؟ وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالجر، لا في قراءة بالجر وأرجلكم هكذا، فطبعا القراءة المعروفة المشهورة وأرجلكم يعني تفيد غسل الرجل، لكن إذا قال وأرجلكم يعني إيش؟ مسح الرجل. طيب متى تمسح الرجل أو كيف تمسح الرجل؟ إذا كان فيها خف. فالمقصود هنا يعني مسح الرجلين إذا لبست الخفين، إذا لبست الخفين، أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه مسح يعني قدميه بدون خفين. وأيضا من الأحاديث التي يعني يستدل بها على مشروعية مسح الخفين حديث مسلم عن جرير رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. إذن حديث جرير عند مسلم له ميزة، لماذا؟ قال إبراهيم النخعي رحمه الله كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة يعني التي فيها آية يعني الوضوء، فيها آية الوضوء. طبعا بعض أهل البدع يقول هذه الآية ناسخة لأحاديث المسح الخفين، وسورة المائدة متأخرة، فنقول إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة، ولما مسح على خفيه دل هذا على أن هذا الحكم غير منسوخ بآية الوضوء، بل هو يعني مبين لهذه الآية. طيب نعم، من يقرأ؟ طبعا الخف الإخوة يعني سمي خفا لخفته، قال بعضهم سمي خفا لخفته، وهو الساتر للكعبين من جلد أو نحوه، الذي يستر الكعبين من جلد أو نحوه يسمى خفا، فلا بد من ستر الكعبين في اعتبار الخف. وهذا يؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في محظورات الإحرام، قالوا من لم يجد يعني نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، يعني حتى يصيرا نعلين. هذا كان في البداية، ثم رخص يعني لمن لم يجد يعني نعلين أن يلبس الخفين بلا قطع. طيب نعم، الحديث الأول. نعم طيب.
فمسح عليهما، متفق عليه. وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف.
نعم، هذا الحديث الإخوة يستدل به على اشتراط الطهارة لمسح الخفين، فشرط المسح على الخفين الطهارة. قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، هذه العلة لماذا منعه من أن ينزعهما. قال فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، وهذا بالإجماع، الطهارة شرط للمسح على الخفين بالإجماع. فلو أن إنسانا يعني ما كان متوضئا ولبس الخفين وبعدين أراد أن يمسح الخفين، نقول له لا، ما يجوز لك أن تمسح. متى يجوزك أن تمسح؟ إذا لبست الخفين ماذا؟ وأنت ماذا؟ وأنت طاهر. طبعا الطهارة التي تشترط هنا الإخوة الطهارة الشرعية، يعني ليس فقط طهارة القدمين تكون قدمين طاهرتين، لا لابد، نعم ما تكون ما يكون عليهما نجاسة، لكن أقصد هنا يعني لو أن إنسان مثلا على حدث لم يتوضأ وراح غسل القدمين وأدخل القدمين في الخفين، هل هذه طهارة معتبرة؟ لا، المقصود بالطهارة أنه على وضوء، وسيأتي معنا الحديث إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما، هذا سيأتي عن عمر موقوفا وعن أنس مرفوعا. ولذلك أيضا يستفاد من الحديث الذي سيأتي معنا أن الطهارة المعتبرة هنا الطهارة بالوضوء، الطهارة بالوضوء، الطهارة بالوضوء، فلا بد أن يعني يكون متطهرا يعني طهارة يعني بالوضوء. فلو أنه مثلا يعني لو نفرض هذه المسألة، إنسان نزع الخفين، طيب الآن وضوء انتقض ولا ما انتقض؟ هو تطهر ولبس الخفين ثم مسح، يعني أحدث مثلا ومسح على الخفين، نزعهما هو باق على وضوءه على الصحيح. طيب أراد أن يعني هو الآن على وضوءه، لبس الخفين مرة أخرى، هل يجوز أن يمسح عليهما مع أنه طاهر؟ ها؟ لا، ما يمسح عليهما، ما يمسح عليهما، لأنه ما غسل قدميه، يعني ما كانت طهارة القدمين طهارة يعني وضوئية مائية، وإنما كانت بالمسح فقط، فهذا لا يعتبر. لابد أن تكون الطهارة يعني ابتداء بالوضوء. نعم، وإلا لكان خلاص كل واحد يعني ينزع الخف ثم يلبسه يعيد 24 ساعة وهكذا، يعني يستمر الأمر معه. وإنما المراد الطهارة يعني بالوضوء، طهارة بالوضوء. نعم، وطبعا في رواية مثلا عند أبي داود فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، وهما طاهرتان. المقصود هنا وهما طاهرتان الطهارة الشرعية، لأن ألفاظ الأحاديث تحمل على الحقيقة الشرعية، وهما طاهرتان يعني طهارة شرعية من الخبث والحدث، كذلك الحدث يصيب الجسم كله، فالوضوء يرفع الحدث عن كل الأعضاء. طيب، طبعا هنا يذكر العلماء مسألة مشهورة: إن توضأ وغسل إحدى رجليه ثم لبس الخف في اليمين، ثم غسل اليسرى ولبس الخف في اليسار، هل ينفع ولا ما ينفع؟ هل يمسح عليهما ولا لا؟ إذا رأيت إلى الظاهر، هل أدخلت القدمين الآن وهما طاهرتين؟ لا، ترتيب له، رتب الآن هو الترتيب، يعني هو يعني ما قدم مثلا الرجلين على الرأس ولا على اليدين، لكن هو غسل اليمنى وأدخلها وغسل يسرى وأدخلها. يعني لما غسل اليمنى هل وأدخلها هل اكتمل الوضوء؟ لا، إذن إلى الآن الحدث ما ارتفع كاملا، إذن ما دخلت اليمنى يعني وهي طاهرة. الطهارة ليست فقط بالغسل، طهارة يعني رفع الحدث، ورفع الحدث يكون بعد غسل اليسرى. ولذلك هذه المسألة طبعا مختلف فيها الإخوة، جمهور العلماء يعني من المالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة قالوا لا يمسح، لأنه ما أدخل القدمين وهما طاهرتان، أدخل اليمنى وهي غير طاهرة لأنه ما غسل اليسرى، طهارة اليمنى تكون بغسل اليسرى إذا كمل الوضوء كله. فقال يعني الجمهور لا يمسح، وقال الشيخ ابن عثيمين هذا هو الأحوط كما في الممتع، قال هذا هو الأحوط، ولكن لا نجسر أن نقول له أعد صلاتك. يعني الواحد سوى هذا ما نقول لعيد صلاتك، لكن قال هذا هو القول الأحوط، يعني اختاره الشيخ ابن عثيمين على احتياط لأنه الأحوط. وعند الحنفية ورواية عند الحنابلة أنه يمسح، المسألة فيها خلاف، عند الحنفية ورواية عند الحنابلة قالوا يمسح، وهذا رجحه ابن تيمية، هذا القول رجحه ابن تيمية، قالوا لأن الشريعة ما تأتي بمثل هذا العبث، أن الإنسان يعني الآن الحل إيش الحل إخوة؟ أن الإنسان مثلا لو فعل هذا، لو أنه غسل اليمنى وأدخلها ثم غسل اليسرى وأدخلها، طيب الآن يريد أن يمسح الخفين ماذا يفعل؟ ما الحل؟ لا لا لا، هو توضأ ينزع الخف ويلبسه مرة ثانية وبس، باتفاقهم ترى هم كلهم يقرون بهذا. هو إيش المشكلة؟ أدخل الخف الأيمن قبل ما يغسل الرجل اليسرى، طيب إيش علاج هذا؟ قالوا ينزع اليمنى ويلبسها مرة ثانية. هذا جعل أصحاب القول الثاني يقولون هذا عبث، يعني الشريعة ما تأتي به وخلاص جائز أنك تمسح عليه. إيه طبعا، هو الآن متوضأ ولبس اليمنى أول ثم اليسرى، لا ما انتقض وضوءه، هو على وضوءه، هو فرض المسألة هكذا، هو على وضوءه كذا الآن يريد أن يصلح الحال، فينزع واحدة يعني ينزع اليمنى ويلبسها مرة أخرى ويكون خلاص لبس الخفين على طهارة كاملة، أليس كذلك؟ بس يكون خالف السنة لبس اليسرى قبل اليمنى يعني. المهم، فهذا الذي جعل القول الثاني يقولون يعني يمسح، وهذا شيء يعني غير معتبر، والله أعلم. الإنسان يأخذ بالاحتياط أفضل، أغسل قدميك وبعدين البس اليمنى ثم اليسرى واخرج من الخلاف هذا. وسبحان الله، هذا يدلك على شوف كيف يعني فطنة العلماء، وينتبهون يعني لكل شيء، يعني علماء الشريعة الإخوة يعني عندهم ذكاء عجيب. نعم، والله أعلم. طيب، كذلك يعني هذا الحديث الإخوة يدل على أن المسح يكون على ظاهر الخف. طيب، قبل هذا هنا قال فمسح عليهما، فمسح عليهما هذا يدل على نعم أنه مسح على ظاهر الخف عليهما. نعم فمحل المسح يكون على ظاهر الخف. هنا قال الأربع إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. ابن حجر ذكر هذه الرواية حتى يبين ضعف المستند الذي استند عليه بعض العلماء في مسح أسفل الخف. فالمسألة يعني فيها يعني هذا الخلاف، يعني فطبعا هذه الزيادة ضعيفة، هذه الزيادة ضعيفة، ويعني أعلها يعني النقاد البخاري وأبو زرعة وأحمد وأبو داود وأبو حاتم والترمذي والدارقطني كلهم أعلوا هذه الزيادة وأنها ضعيفة، أنه مسح أعلى الخف وأسفله، فهذه زيادة ضعيفة. نعم طبعا لذلك الراجح هو مسح أعلى الخف دون أسفله. طبعا هذا مذهب الحنفية والحنابلة، رجحه ابن المنذر من الشافعية خلافا للمالكية والشافعية. ترى عند المالكية والشافعية المسح يكون على الأعلى والأسفل، هذا عند المالكية والشافعية، لكن الصحيح مذهب الحنفية والحنابلة أن المسح يكون على الأعلى فقط. ويدل عليه أثر علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. قال لأن أسفل الخف هو الذي فيه القاذورات، فالذي يمسح ويزال الأذى عنه الأسفل ليس الأعلى، لكن الدين بالاتباع ليس بالرأي. قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. لكن حتى في هذا الأثر الإخوة نقول يعني لعله أراد علي رضي الله عنه أراد ظاهر الرأي، لو لما قال لو كان الدين بالرأي لعله أراد الرأي الظاهر، وإلا فالموافق للرأي الصحيح مسح أعلى الخف لا أسفل الخف. الذي وافق العقل الصحيح أن تمسح أعلى الخف لا أسفل الخف. لماذا؟ لماذا الإخوة؟ طيب رخصة، بس قال لك هذا القدر في الأسفل ليس في الأعلى، فامسح المكان الذي يحتاج، ما تمسح مكان ما يحتاج ما فيه قاذورات. ها؟ توسخ زيادة. نعم هل المسح الإخوة فيه إزالة للقدر؟ لا. فإذا المسح الإخوة لا يراد منه التنظيف، وإنما يراد منه تعبد لله تعالى، وأنه بدل يعني عن الغسل، فليس فيه، لا المسح ليس فيه تطهير، ليس فيه إزالة للخبث والقاذورات، لا يراد به التنظيف، وإنما هو تعبد لله تعالى، فتمسح على ظاهر الخف فقط. إذن يعني هذا هو الموافق للرأي الصحيح. وهكذا الإخوة الشريعة ليس فيها شيء وليس فيها حكم يخالف العقل الصحيح، وإذا رأيت شيء يعني يخالف عقلك في الظاهر فاتهم عقلك، وحكمة الله تعالى بالغة. فإذا لو تنظر بالفعل المسألة نعم يعني هذا تخفيف ورخصة فيقوم مقام الغسل، لكن ليس المراد إزالة الأذى، تعبد لله تعالى فتمسح ظاهر الخف، لأن المسح لا يراد به التنظيف وإنما يراد به التعبد. نعم طبعا أيضا نكمل المسألة الأخيرة هنا. فمسح عليهما، فمسح عليهما، كيف يمسح على الخفين؟ هل يمسح اليمنى قبل اليسرى ولا يمسح عليهما هكذا بيديه مرة واحدة؟ أيضا هذان قولان العلماء. الشيخ بن عثيمين قال الظاهر أنه يمسح عليهما معا دفعة واحدة، هذا ظاهر الحديث. قال وقيل يبدأ باليمنى قبل اليسرى، يعني هذا ذكره الشيخ بن عثيمين قدمه وذكر أنه ظاهر حديث المغيرة، لأنه قال فمسح عليهما. لكن الشيخ البسام يعني في شرحه قال يبدأ باليمنى، لأن يعني هذا المسح بدل عن الغسل، والغسل يعني يبدأ فيه باليمين، والبدل له حكم المبدل، المبدل البدل له حكم المبدل، فما دام أنه بدل فيأخذ حكم الأصل فيمسح اليمنى أول ثم يمسح اليسرى. يعني المسألة يعني فيها سعة والحمد لله، الأمر واسع، ممكن تفعل هذا تارة وهذا تارة، الله أعلم. طيب الحديث الذي بعده. نعم طيب، نعم طيب، هذا الحديث فيه مسألة التوقيت في المسح، لكن قبل هذا خلينا نأخذ ألفاظ الحديث. هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا، يأمرنا، قالوا الأمر هنا معناها الإباحة، يعني يبيح لنا، لأنه بالإجماع لا يجب المسح على الخفين. لو أن إنسان لابس خفين وقال أنا ما أريد أن أمسح، سأنزع الخفين وسأغسل قدمي، يجوز. فالمراد بالأمر هنا أنه يأذن لهم ويبيح لهم، والصارف هنا الإجماع طبعا. طيب، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، سفرا جمع مسافر، مسافر مسافرون، وأيضا تجمع على سفر مثل راكب وركب. طيب، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، سيأتي الكلام على المدة. قال إلا من جنابة، إلا من جنابة، يعني ماذا؟ إذا أصيب الإنسان بجنابة يجب عليه ماذا؟ أن ينزعهما، لابد ينزعهما ويغتسل، ما ينفع يقول أنا أغتسل وأمسح الخفين وقت الغسل، لا هذا ما يصلح. فإذا ممكن أن تقول يعني مما يبطل المسح الجنابة، الجنابة تبطل المسح، تقطع المدة، فينزعها ولو لم تمر ثلاثة أيام أو ما أكملت المدة، فيعني الجنابة تبطل المسح. لا خلاص، إذا تيمم خلاص، إذا تيمم يعني يكون على طهارة، لكن ما فائدة الخفين في قدميه؟ يعني بعد ذلك إذا وجد الماء كما عرفنا ما يجوز له أن يمسح، لأنه إيش يعني يحتاج إلى إيش أصلا أن يغتسل أصلا، يعني إيه نعم، فلا بد أن يعني يغتسل. وكما عرفنا أيضا المسح ما يكون إلا على يعني طهارة مائية. فالمهم يعني إذا تيمم ما فائدة الخفين في رجليه؟ لابد إذا وجد الماء أن يعني يغتسل بعد ذلك. طيب، لعل يأتي هذا معنى يعني في باب الغسل. قال ولكن من غائط وبول ونوم، يعني ولكن لا ننزعها، يعني إلا من جنابة فننزعها، إلا من جنابة فننزعها، ولكن لا ننزعها من غائط وبول ونوم. فالمسح الخفين الإخوة يكون في الحدث الأصغر، ما يكون في الحدث الأكبر، المسح الخفين يكون في الحدث الأصغر، سنصيب بجنابة ما يمسح، لكن غائط وبول ونوم انتقض الوضوء بسبب هذه الأشياء في الحدث الأصغر ممكن أن يمسح على الخفين. طيب، لو ما دامنا ذكرنا أن الجنازة من مبطلات المسح، نذكر أيضا من مبطلات المسح ماذا؟ قلنا الجنابة رقم واحد، أيضا انقضاء المدة، يعني إذا انتهت المدة خلاص ما يجوزك أن تمسح، انقضاء المدة، هذا اثنين. ثلاثة، انقضاء المدة واضح، مثلا إنسان مرت عليه 24 ساعة بعد أن مسح وهو مقيم مثلا، خلاص الآن هو على طهارته، لكن الخف باقي في رجله وانتقض وضوءه وأراد أن يمسح بعد ما انتهت 24 ساعة، هل يجوز له أن يمسح؟ لا، لابد أن يخلع ويتوضأ لأن انتهت المدة. فانقضاء المدة رقم 2، 3 نزع الممسوح عليه من الرجلين، نزع الممسوح عليه من الرجلين. إذا نزع الخف فيبطل ماذا؟ المسح، يبطل المسح. قال لأنه إذا، هذا من الوجيز أقرأه، قال لأنه إذا نزعهما ثم لبسهما لم يكن أدخل رجليه طاهرتين. عرفنا الطهارة المقصود بها الطهارة إيش؟ المائية بالوضوء، فهو طهارته للرجلين طهارة مسح. وإلا لو كان هذا يعني جائزا لما كان هناك اعتبار للمدة أبدا، خلاص كل واحد يعني يريد أن يجدد المدة قبل ما تنتهي المدة بساعة يخلع ويلبس ويستأنف 24 ساعة جديدة وهكذا. لا، فإذا نزع الممسوح عليه من الرجلين يبطل يعني المسح، ولا بد أن يتوضأ مرة أخرى ثم يلبس الخفين. لكن هل نزع الممسوح يعني نزع الخف هل يبطل الوضوء أو انقضاء المدة يبطل الوضوء أو لا؟ لو أن إنسان مثلا يعني انتهت المدة، مرت 3 أيام لياليهن على المسافر، انتهت المدة أو نزع الخف، مسح الخف ثم دخل مسجد ونزعه، فهل يبطل وضوءه؟ ها؟ لا، ما ليش تبطل طهارته؟ ونزع الخف فقط، فما تبطل طهارته، يظل على طهارته. وطبعا هذا الإخوة قول الحسن البصري، قول الحسن البصري رحمه الله كما علقه البخاري، قال إن أخذ من شعره أو أظفاره أو خلع خفيه فلا يتوضأ. واحد مسح رأسه في الوضوء ثم راح قبل ما يصلي بالموس حلق رأسه، هل انتقض وضوءه؟ نقول خلاص راح اللي مسحته. لا، كذلك الذي يعني يلبس خفيه ثم يخلع الخفين، لأن طبعا التعليل واضح، الأصل بقاء الطهارة ولا دليل على نقض الطهارة. طبعا سبحان الله هنا يعني هذا القول طبعا رجحه يعني ابن تيمية وشيخ ابن عثيمين، واختاره أيضا النووي رحمه الله، هذا من إنصافه، اختاره النووي والأئمة الأربعة على أنه ينتقض وضوءه. شوف كيف الأئمة الأربعة هنا على انتقاض الوضوء. طيب هم يقولون يعني لأن هذه يعني طهارة ليست أصلية، هذه طهارة بدلية فتكون ضعيفة، فإذا نزع الخف ضعفت وكذا، تعليلات تعليل مع تعليل، وأنت تقول لا هو يعني بدل أو يعني أصل أو كذا. فالذي يفصل هذا الخلاف إذا وجدت أثر عن الصحابة رضي الله عنهم هنا تتمسك به. فثبت عن علي رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة أنه مسح على نعليه ثم خلعهما وصلى، هذا ثابت عند ابن أبي شيبة أنه مسح على نعليه ثم خلعهما وصلى، كما ذكر هذا الشيخ الألباني في رسالة المسح على الجوربين. نعم، فذكر عند ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه مسح على نعليه ثم خلعهما وصلى. فإذا يعني خلاص ما دام انه ثبت عن علي رضي الله عنه، فيعني مخالفتك بعد ذلك مثلا للأئمة الأربعة تجد أنها سهلة. لماذا؟ عندك صحابي، الصحابة هم أعلم الناس بالدين، بخلاف بعض المسائل إخوة لما يكونك يعني الأئمة الأربعة والجمهور وأنت عندك ما عندك دليل آخر مجرد تعليلات قد تقول نعم هم أفهم وتقدم فهمهم، لكن مثل هذه المسألة يعني الله أعلم، الأمر فيها يعني أوضح، وعندك أثر عن صحابي رضي الله عنه. ذلك تأمل كيف يعني بعض أتباع المذاهب مثل النووي رحمه الله اختار هذا القول. نعم. طيب نعم. ايه انقضاء المدة ولا نزع الممسوح في المسألتين. طيب أنا الوقت أدركنا الإخوة، ما لعلنا يعني نؤخر مسألة التوقيت لأن لها توابع مسألة التوقيت، يعني فيها أحاديث ضعيفة وكذا، فباقي الأحاديث أصلا كلها في هذا مع تكملة المسائل المسح العمامة والجورب وكذا، فإن شاء الله هذا نكمله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، يزيدنا علما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.